بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخواني المؤمنين، أخواتي المؤمنات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم بالشكر الجزيل لسماحة السيد محمد رضا السلمان والإدارة جامع الإمام الحسين على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا اللقاء. وكما تفضل السيد وأطرأ، وإن كنت لا أستحق هذا الإطراء وفصل في الموضوع وكفانا المؤونة، جميع النقاط تحدث، فقط من باب أن نحن نذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هناك محوران: المحور الأول ماذا بعد لخريجين الثانوي، والمحور الثاني ذكر سماحته فيما يرتبط بالسفر كأحد مفردات العطلة الصيفية. المحور الأول بالنسبة لخريجين الثانوية من الطلاب والطالبات، في هذا اليوم هو آخر محطة من محطات الاختبارات للمرحلة الثانوية. أقفلت الاختبارات وبقيت فقط النتائج، وكما نعلم جميعا في السنوات الأخيرة لم تكن حصيلة النتائج في تلك الاختبارات هي الركيزة الأساسية في الاعتماد على قبول الطالب في هذه الجامعة أو تلك. هناك ثلاث محاور رئيسة: اختبار القدرات، والاختبار التحصيلي، والمعدل التراكمي للصف ثاني ثانوي وثالث ثانوي. كل اختبار من هذه الاختبارات يشكل نسبة 33%، والإجمالي كدرجة معينة تسمى الدرجة الموزونة أو المعدل الموزون، بحيث يعتمد على هذا المعدل في قبول الطالب في الجامعات. وكلما كان هذا المعدل مرتفع كلما كانت الفرصة أسهل للقبول، وكلما كان هذا المعدل الدرجة الموزونة منخفض كلما كانت فرص القبول أقل، أو تكون في جهات الطلب عليها أقل بكثير، ربما غير مقبولة مثلا أو غير مرغوب لشريحة كبيرة من الطلبة. لا شك أنه في السنوات الأخيرة قل الطلاب الذين لا يحصلون على مقاعد دراسية بالنسبة للطلاب. وأتذكر في السنة الماضية كان وجهوا الدولة وجهت خطاباتها إلى الكليات التقنية بأن تقبل جميع الطلبة الذين لم يحصلوا على مقاعد دراسية في الجامعات، إن لم يكن في الفترة الصباحية يكون في الفترة المسائية. طبعا وإن كان الطموح أن يحصل الجميع على مقاعد دراسية، ولكن الفرصة للطلاب أكثر، ما زالت الطالبات فرص القبول لهن أقل، ولم تحل تلك المشكلة بالنسبة لقبول الطالبات. ما زالت كثير من الطالبات يشكين من الحصول على فرصة تعليمية أو الفرصة التدريبية. جملة معترضة فقط، إن شاء الله أنها تتاح الفرصة لجميع الطلاب والطالبات أن يلتحقوا بالجامعات والكليات. أحد القضاة في المحكمة الكبرى يقول: المشاكل التي تأتي لهم من الشباب أكثرهم ليس من طلاب الجامعة، أكثر المشاكل الأخلاقية والجرائم التي تأتي في وتعرض على القضاء ليست من طلاب الجامعة، كأن الطلاب أقل من الجامعة، لأن دائما إذا حصل ليست معدومة طلاب الجامعة مشاكلهم، ولكن دائما إذا الطالب حصل على نضوج فكري ومعرفة وقيمة وبعد نظر وقدرة على جوانب معينة تقل تلك المشاكل. نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه السنة فرصة للحصول على المقاعد الدراسية لجميع الطلاب والطالبات، خصوصا لو قارنا الآن بخمس سنوات ماضية في قفزة كبيرة في عدد الجامعات والكليات والمعاهد والمؤسسات التعليمية، في قفزة كبيرة من هالناحية. نأتي الآن، من هو الطالب؟ إذا طبعا الأسبوع القادم اختبار التحصيلي، وتبدأ بعد الاختبار التحصيلي تبدأ الجامعات في فتح أبوابها لاستقبال الطلبة في التسجيل، ولله الحمد في الفترات الأخيرة يكون التسجيل كما تعلمون عبر التقنية، عبر مواقع الإنترنت بشكل مباشر، وبدأت في المواقع الآن الجامعات تبدأ متى يكون لها التسجيل. فمن أول خطوة يقوم بها الطالب بعد ما يختبر تحصيلي أن يبادر بالتسجيل في كافة المواقع، لا يحصر نفسه بالأحساء أو الدمام أو الرياض، وإن كان هناك رغبة معينة أن يدرس في هذا في هذه الجامعة أو تلك الكلية، ولكن يسجل في كافة الفرص، فقط مرحلة التسجيل. النقطة الثانية في التسجيل، هناك بعض الطلبة عندما يسجل يخطئ في بعض المعلومات الأساسية في إدخالها في تلك المواقع. طبعا بالنسبة للاختبار التحصيلي واختبار القدرات ودرجة الاختبار المعدل التراكمي بشكل مباشر، من دخل رقم السجل هي تخرج مباشرة للطالب كم حصلت، يعني ما الطالب له بحيث أنه يغير أو يضع أو مثلا يملي، هي تطلع بشكل عام لأنه حسب النظام المتاح. لكن رقم الجوال، وأنا بصفتني عضو طبعا في عضو تدريب أو محاضر في الكلية التقنية بالإحساء، أواجه مشكلة بالنسبة للجوال. بعض الطلبة ما يسجل رقم جوال بطريقة صحيحة، أو يسجل رقم جوال هو غير مفعل، إدارة الكلية ترسل رسالة على الجوال وتطلب من الطالب أيضا أن يتابع هو أول بأول في مواقع التي سجل بها. بعض الطلبة ما يتابع في المواقع، وعندما ترسل له رسالة جوال يعطونا مهلة يوم واحد فقط، إذا ما راجع في ذلك اليوم مع كثرة المسجلين وفرص محدودة ويريدون أولويات الأقسام يوزعون الطلبة على الأقسام، يقفل الباب على هذا الطالب، حتى لو يأتي بعد يومين ثلاثة أيام يقول لفاتتك الفرصة، أنت ما جيت في الوقت المناسب. فأنا أنصح لكل طالب يتأكد وطالبة من إدخال رقم الجوال بطريقة صحيحة، ويكون هو رقم الجوال الذي يمارس بشكل مباشر يتعامل معه، ويكون مفعل الرقم بحيث أي رسالة تأتي له على الجوال يستطيع أن يتفاعل معها مباشرة. بعض الطلبة طبعا يحصلون على رغباتهم، وهؤلاء من الشريحة أصحاب المعدل المتميز، وليس كل الطلبة لأصحاب المعدل المتميز يحصلون على مقاعد تتلائم مع رغباتهم، هناك شريحة منهم، هناك شريحة ترغب الطب، هي تخطط أن تدرس الطب وتوفق أن تحصل على مقعد دراسي، إن لم تكن في جامعة الملك فيصل يكون في جامعة الملك سعود أو جامعة الملك عبد العزيز أو داخل المملكة أو خارج المملكة، المهم وضعت لها رغبة تعليمية وحصلت عليها. هناك مجموعة من الطلبة لا تحصل على رغباتها، ما تحصل على رغباتها. طبعا عندي أنا في هذه النقطة ذو شقين في التحليل. الشق الأول بالنسبة للطالب، لا يستسلم، لا يحبط، ما صارت هذه الفرصة نلتحق بفرصة ثانية ونشوف الفرص المتاحة فيما بعد، لأن في بعض الطلبة ما استطاعوا أن يحصلون على فرص تتوافق مع رغباتهم بشكل أولي، لكن لم يتركوا التسجيل أو يأجلوا التسجيل إلى سنة قادمة، لا يسجل ويشوف التخصصات القريبة، لربما هناك في بعض الجامعات هناك متطلبات لو أنهاها الطالب بإمكان أن يلتحق إلى التخصص الذي كان يرغب فيه. أو إذا لم تتح له الفرصة بإمكانه أن يسجل في فصل آخر أو يكون له فرصة الابتعاث الخارجي. نعم كطموح أن تلتفت المؤسسات التعليمية أن هناك ثلاث أمور هذا للطالب مهمة والمؤسسة التعليمية نريد نلفت نظرها في جزئية معينة. هناك ثلاث أمور في اختيار التخصص الذي ترغب الالتحاق به: الرغبة والقدرة وحاجة السوق. حاجة السوق وين؟ يعني الآن بعض التخصصات فيه اكتفاء في السوق، كليات الأداب اللغة العربية بعض التخصصات فيه اكتفاء، ما يذهب الطالب يلتحق بهذا لأنه ينظر لحاجة السوق البعد المستقبلي. وإذا تلاحظون أول ما افتحوا الدولة للابتعاث الخارجي كان دائما مركز على الجوانب الهندسية، في السنوات الأخيرتين ركزوا على الجوانب الطبية لأن عندنا نقص في الكادر الطبي. فهذه خطة جيدة. نفس الشيء طالب يشوف رغبته وقدرته وحاجة السوق. طبعا كما تفضل سماحة السيد جيد أن يشارك الأب في حوار مع ابنه في هذا الجانب، يشارك مع ابنه الآن، يعني في معلومات قد تكون مغيبة على الطالب. شون ولي الأمر لو كان متفهم، وأنا أزعج كثيرا عندما أرى أولياء الأمور يسافرون وأولادهم خريجين الثانوية، روح المسؤولية تنعدم، خلك موجود هنا مهم هالمرحلة ذي لا تغيب، خصوصا إذا صارت بعد طالبة أكثر وأكثر تكون المسؤولية. يسافر، أنا أعرف بعض يسافر وكذا ولا يعلم ويضيع الابن، ما يعرف يتحمل مسؤولية، ما يعرف يتصرف، ما يعرف يقرر، فتضيع عليه الفرصة. لكن لو كان الأب موجود يتابعه، قد يرافقه كما تفضل سماحة السيد محمد رضا، يرافقه في السفر، يسأل المختصين، يجذب له معلومات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات، يدخل مواقع الإنترنت يكشف بعض الجوانب اللي يشوف لها، لو وفر المعلومات لابنه يقول له والله يا ابني هذه المعلومات مهمة، أنت عندك هالرغبة في هالتخصص بس أنا أرى هذا الجانب، شو وجهة نظرك؟ بحوار ليس بفرض، لأن هناك عملية فرض من بعض أولياء الأمور على أبنائهم وانعكست بالسلب، ما كمل الدراسة فمن المهم لولي الأمر أن يكون في حوار مع ابنه، يوفر الراحة النفسية، ما يحتاج للتأسي والتأسف، خلاص الآن الدرجة اللي تحققت تحققت، ما يمكن ما ترجع الحساب، يمكن نرجع الدرجة، ما يمكن نرجع الدرجة، هذا الآن اللي حصل هالدرجة، كيف نتفاعل مع هذه الدرجة؟ اللوم والعتب وكذا ما يحقق الأهداف الآن، نريد أن نساعد هذا الطالب على أن يحصل على مقعد دراسي. نعم المؤسسات التعليمية لو كان هناك خطة من خططها أنها تبني المواهب ومن تتوفر عنده رغبة من الصفوف الدنيا، تنمى تلك الرغبة، كان صار الإنتاج أكثر، لأن الإنسان إذا دخل في موقع تخصصه وعنده ميول وموهبة يكون تفاعله أكثر، إنتاجه أكثر، حصيلة العلمية أكثر، ثقافته تتوسع يكون أكثر. يعني نقول نتمنى أن يكون هناك من هذا الجانب من المؤسسات التعليمية. أريد ألفت النظر لمن يدرس في أولى ثانوي، وسمحة السيد ذكر من يدرس في ثاني ثانوي، أنا أرجع لأولى ثانوي لأن الآن في ثاني ثانوي دخلت نتيجة ثاني ثانوي في المعدل التراكمي، لكن من يدرس أولى ثانوي لينظر المشهد الآن. وكل سنة نواجه ترى شريحة ليست بالقليل معدلهم 65، يتخرج معدل 65، قدرات منخفض، تحصيل منخفض ولب القليلة، وتأتينا اتصالات متكررة تطلب المساعدة والعون في كيف نحصل على مقعد دراسي لهذا الطالب. نقول للطالب اللي في أولى ثانوي هذا ارسم خطتك من الآن، هذا بناء مستقبلك، هذا ينبغي أن يكون من أهم أولوياتك، هذا اللي يحدد مصيرك الوظيفي. لاحظ الآن، نلاحظ يا أخوان، طالب دارس في ثانوي ومع زميل متفوق دارس في الثانوي، بعدين هذا يتسرب أحدهم من الدراسة ويترك الدراسة ويعمل في أعمال بسيطة راتب 2000-2500، والآخر يكمل دراسته ويصبح طبيب ويصبح راتبه فوق 30,000 ريال. حدد مصير المستقبلي، لاحظ بهالمرحلة هذه
بهالمرحلة، من يريد يبني ويعتمد على نفسه ويفرض وجوده ويحصل على رغباته يبدأ من هالمحطة. محطة الثانوية هي بداية المحطات التي تحدد المسير، هي بداية لم تنتهي. هناك محطة في الجامعة، فنفس الشيء نقول للطالب أولى ثانوي ينبغي أن يكون عندك تركيز في هذا الجانب وتضع لك خطة حتى تتفادى بعض المشاكل التي يواجهها بعض الطلبة. هناك نقطة أخرى لولي الأمر، أن يقوم ولي الأمر إذا كان عنده الرغبة، يشوف ابنه عنده رغبة معينة وهو أيضا تتوافق رغباته مع رغبات ابنه، وعنده مقدرة مالية ولم يحصل على فرصة دراسية تتلائم مع رغباته، ما المانع أن يكون هناك مخصص مالي، يكون استثمار بشري من نفس ولي الأمر؟ نعم تقول الدولة، نقول لك الدولة، لكن ما حصل والآن عندك مقدرة، ما يمنع. في الآن بعضهم جعل ابنه وفر له مقعد دراسي في بعض الدول العالمية، أوروبا أمريكا وكذا، فصل دراسي واحد، وفيما بعد استطاع أن يلتحق بشكل نظامي تابع المؤسسات الابتعاث الخارجي. فهذا الجانب لا يغفل عن ولي الأمر، لأنه مهم أن يركز عليه بحيث أن احنا نستفيد فيما بعد في هذا الجانب. ما قبل ابنك الآن الطالب، ما قبل، نستسلم؟ لا ما نستسلم. أتذكر أحد طلاب العلم اتصل علي في أول يوم بعد ما تخرج، ولده 65، كلمنا على الكلية التقنية، قلت له أنا ما عندنا إشكالية بس نريد نرسم استراتيجية معك، وأريد من عندك لما أرسم لك الاستراتيجية تلتزم بها. الله يعطي العافية، قال ابشر التزم بها، لأن البعض لما يكلمك عن على أن يحصل على قبول في مثلا الكلية التقنية واتصالات متعددة تأتي لك، لما تقول له نعمل كذا وكذا هو ما يقبل الإملاءات ويتوقع أنك أنت جالس تتهرب عن المسؤولية. ما تتهرب عن المسؤولية، تريد أن يشاركك المسؤولية. وهذا نجحنا في أكثر من طالب هذا العلم. المهم هذا طالب العلم الله يعطي العافية، قلت له يوميا تذهب إلى عند العميد وتقدم خطاب للعميد وتقدم خطاب لوكيل الكلية وتذكر الظروف والأوضاع حفظا عن الشارع حفظا كذا. استمر بنفس أسبوع أسبوعين، ما حد يقبل يذهب يضحي، يعتبر وقت ثمين انه يروح يضحي بوقته كذا. عند اتصال انه يريد المدرس يتحرك، يريد اي واحد يعرف يتحرك، لكن تقول لا اعمل كذا وكذا كذا، ما يريد. حصل ابنه على فرصة ولا ما حصل، ويتشائم اصلا، ويتشائم يتوقع ان لن تكون هناك فرصة. انا دائما اتفائل وارسم هذه الخطة واكون شريك مع هذا، مع من ارسم له الخطة اكون شريك في التغيرات اللي تتم، أتبنى الملف معاه، لأن أنا مو طالب ولا طالبين، لكن أكون شريك معه في توصيات في ملاحظات في دخول بشكل مباشر، لين معدله 65 وقبل. لأن يا سيدي اتصلوا عليك يقول لك اكتب خطاب، قال لك اكتب عني خطاب، قدم خطاب، قال قدم عني خطاب، تحرك راح، قال ما في. وأود أن أشكر أيضا هنا في هذه المناسبة الجمعيات الخيرية، وعلى رأسها مركز الشعب، وعلى رأسهم الأستاذ أو المهندس صالح إسماعيل على الدور الذي قدمه في سبيل توفر مقاعد دراسية للمواطنين من الطلاب والطالبات هنا وارتعثوا إلى الخارج، ولا زال الرجل يكافح ويبذل جهود جبارة في هذا الجانب. ترى كلنا نتحمل مسؤولية، ما حد يقول والله أنا ابني ما يدرس، لا أتحمل مسؤولية إذا عندي قدرة وعندي مثلا حس بالمجتمع أني أشارك معك، أنبهك، أوجهك، أرشدك، أقف معك، أتصل عليك أقول لك ما هي الخطوات، أرفع المعنويات، أفتح لك آفاق، دورنا مشترك مع بعض، لأن هذا أولاد لو حصل على فرصة ساهمنا في إنقاذ مجتمع معين، وساهمنا في بناء سواعد وكوادر بشرية في هذا المستقبل. هذا المحور الأول بشكل مختصر، وإلا الموضوع طويل في هذا الاتجاه. نأتي للمحور الثاني، تكلم سماحة السيد عن السفر، وسأبدأ مقدمة عن العطلة الصيفية. العطلة الصيفية معدل كم بالنسبة للطالب؟ هي معدل تقريبا 3 شهور، 90 يوم تقريبا، 90 يوم العطلة الصيفية، ودائما تكون العطلة الصيفية في الصيف، في فصل الصيف. نلاحظ في العطلة الصيفية تنمو معها أنشطة متعددة. مهرجانات الزواجات الجماعية متى تكون؟ في الصيف. الفعاليات السياحية تكون في الصيف. الأنشطة اللامنهجية من مؤسسات الدولة تكون في الصيف. كثير من مهرجانات التسوق تكون في الصيف. الحوزات العلمية تعرض أيضا برامج صيفية. المؤسسات المعنية عن دار القرآن ومسابقات تحفيظ القرآن تكون أيضا جهودها مكثفة أكثر في الصيف. فهناك عدة فعاليات. السفر أيضا يكون في الصيف. لاحظوا طبعا قبل ما نتكلم عن السفر وعن الصيف وعن كذا، الوقت ثمين، الوقت ثمين. والوقت لما نتكلم عن الوقت ما له علاقة هذا صيف ولا ما غير صيف. ولذلك احنا إذا نقرأ دعاء يوم الأحد دائما نقول واجعل غدي أفضل من ساعتي ويومي. ما تكلمت إذا غدي صيف ولا مو صيف، يعني احنا مطالبين ان احنا نستغل أوقاتنا ونستثمرها بطريقة صحيحة. نعم انا معكم ان الترفيه مهم، انا معكم ان هناك محطة ينبغي ان يكون هناك من الترفيه بحيث انها تعطي حماس وتعطي مساحة من الانتاج اكثر. حتى في اليوم، حتى في اليوم الواحد لو حصل ساعة الانسان يرفع عن نفسه في امور محللة تنعكس عليه انتاج اكثر. لكن ساعة واحدة ما يكون 10 ساعات، ما يكون 5 ساعات يضيع وقته، لا ساعة معينة. الجلسات اللي موجودة مثلا، او مثلا لعب الرياضة، او مثلا المتابعة الفضائيات، لا تطيل في هذا الجوانب. لان الوقت من خصائص الوقت بشكل مختصر في هذا الجانب انه يمضي سريعا. لو رجعنا من العام الماضي في شهر رمضان او رجب، كم الان وبسرعة الان جلنا شهر رجب، سريع يمضي سريعا، وانه مقسم على الجميع بالتساوي. ما حد يقول والله هذا المنتج من وقته عدد أيام العدد ساعات اليوم أكثر من 24 ساعة وأنا ساعاتي 24 ساعة في اليوم، نفس بالتساوي. لكن هذا مستثمر وهذا مستغل وهذا مضيع وقته. طبعا هذا كلام ينعكس على إنتاج الدراسة وينعكس على إنتاج لو سافرت أيضا. ما يمكن ادخار الوقت. أحد منكم يقول الآن نريد إحنا اليوم نريد ندخر 24 ساعة اليوم نستثمرها يوم غد، يمكن أحد يدخر وقته؟ يعني الوقت يمشي ما في ادخار، خلاص انتهي. ما استثمرت الوقت انت ضيعت الوقت، انت هدرت الوقت. فنفس الشيء من الحالات اللي نشوفها في العطل يا أخوان، صحيح أن هناك برامج وهناك بعض أولياء الأمور يحاولون أن يهيئوا الأرضية المناسبة لأبنائهم بأن يلتحقوا في تلك البرامج بشكل جزئي، ساعة ساعتين، تنمي ثقافتهم، تعطيهم معلومات، تأهلهم في جوانب معينة جيدة. ولكن من المشكلة أن نحن نلاحظ شريحة سلبية في المجتمع، نلاحظها دائما في الشوارع. الأب يأتي ينام في الليل ولا يسأل، وولده ما يجي إلا بعد طلوع الشمس أو بعد ما يجي إلا في الساعة 8 صباحا. هل هذا تشوفه ظاهرة صحية أن يكون الأولاد خارج البيت إلى بعد طلوع الفجر؟ هذا مو ظاهرة صحية، وهذا دور الأب. حتى لو عندك عمل بالحوار بطريقة التأثير هذا غير مقبول طبعا. نعم حدد له ساعة وضع له برنامج معين. أنت يا أخ يا شاب اطلع غير جو، بس ليه يعني 5 ساعات 6 ساعات؟ اجعل لك برنامج انك تقرأ تنمي ثقافتك، تكون عندك حوار. حتى الفضائيات احيانا الفضائيات فيها برامج مفيدة. كل الفضائيات اللي نتابعها رياضة ولا مثلا مسلسلات ولا مثلا ترفيه مفيد؟ لا والله في اشياء مفيدة، في غذاء، في حصيلة تعليمية وتثقيفية وتربوية وطبية وجميع جوانب متعددة ممكن احنا نستثمرها ودينية. فنفس الشيء نحرص بالنسبة لهذا الجانب لأولياء الأمر بحيث نحتاط. بالنسبة للسفر قبل ما تسافر وضع موازنة مالية، موازنة مالية. الموازنة المالية أنا الآن سأسافر في النصف من شعبان لمدة 15 يوم. لاحظ المدة، كلما تزيد المدة زادت التكلفة. في الفصل الصيف عادة تكون الفواتير السفر أضعاف من لو تكون في غير السفر. في غير الصيف التكلفة السياحة تشوف ميزانيات الدول، بعض الدول تزيد في جوانب الصيف تكون إيراداتها مضاعفة. حدد وين بتسافر داخليا أو خارجيا، وضع موازنة لأربع أمور رئيسة عندك. النقل، كم تحدد تكلفة النقل؟ وسيلة النقل هي الباص أو طائرة أو مثلا بديل آخر. وسيلة المعيشة في تلك الدولة أو في المنطقة التي ستذهب لها، كم تضع لها تكلفة بشكل أولي؟ وسيلة أيضا باب السكن اللي موجود، كم تضع بشكل أولي؟ تكاليف الترفيه وتكاليف أخرى متفرقة، هذه الأبواب الرئيسية ضع لها بشكل أولي. ملاحظ أن البعض منا يسافر والسفر ليس من أولوياته، ليس من أولوياته. أنا مثلا عندي الآن ما عندي بيت، ما بنيت لي مثلا سكن، وقد أسافر وأخذ قرض مقابل أدخل السرور على أبنائي، لكن هذا قروض مطالب لما أرجع أني أسددها. حققت السفر أنا الآن بقرض مالي، يمكن أن أرفع عن نفسي الآن داخل المملكة مثلا في مناطق الحرمين الشريفين، مثلا أزور مكة أزور المدينة، لأن التكلفة داخلية تكون أقل من مثل التكاليف لو كانت خارج هذا الوطن الغالي على الجميع. فندرس هذا الجانب. بالنسبة تذكر أن أحد الفقراء جاء مثلا إلى بعض الطلبة قال عطنا أموال في الصيف، أعطاه مبلغ، قال له بعد أنا عطني، قال له عطيتك أنا، قال لا أنا بسافر، كل الناس تسافر لازم أسافر أنا، ما يصير أنا ما أسافر. نقول ممكن أن احنا نتلائم في السفر ولكن بما يتلائم مع إمكاناتنا، أما نخسر 50,000 ولا احنا أيضا حتى ما وفرنا السكن الضروري لنا ونرجع من الصفر ونسدد لمدة سنة وسنتين هذا المبلغ، مو مقبول. اللي الله نعم عليه بالعكس أنا أشجع على السفر، اللي هو في خير وفر احتياجات جيد، السفر الترفيهي والسفر الديني والسفر اللي فيه حراك ثقافي جيد. لكن من المهم عندما نسافر، ومرت عليكم بعض الأمور شفتوها، مثلا يذهبون إلى الحرمين الشريفين بعض شبابنا اللبس مو مناسب، مثلا ما يعكس الجو الروحاني عندما تكون في بيت الله الحرام أو عندما تكون عند قرب رسول الله صلى الله عليه وآله، مو مناسب يعني على مستوى اللبس، على مستوى بعض السلوكيات، على مستوى بعض القصات الشعر، مو مقبولة يعني كثيرا. ينبغي أن احنا نعكس الهوية الدينية، نعكس القيم الأخلاقية، نعكس المبادئ التي تربينا عليها من مدرسة محمد وآل محمد. من المهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه الأمور مهم أن نضع لها الاعتبار. أيضا إذا سافرنا في الخارج مثل ما تفضل السيد، ينبغي أن يكون هناك، لا يكون فقط إغراق الابن بالمشاوير والطلب بأنه يشتري كثير بحيث أنه ما يكون عند الجو المريح. من المهم إذا سافرت خارج المنطقة أن تتعرف عادات وتقاليد، وزر المكاتب وتعرف على الجانب التراثي والثقافي لتلك الدولة أو تلك المنطقة، اجمع معلومات، خلي عندك قراءة وبعد، هذه الحضارة ايش فيها تتميز، شنو هذه المنطقة في الماضي، شنو المواقع الأثرية، زر المكاتب العامة، زر المكاتب الخاصة، خلي يصير عندك بعد ثقافي، لأن قد تطلع على تجارب، تطلع على عادات وتقاليد، تسقلبها موهبتك، تنعكس عليها تربيتك أكثر وأكثر. لا يصير تذهب إلى دول ولا تعرف ولا شيء، لا لا بد يكون عندك. وجيد الآن شوف الشغلات لما يأتون يعملون هنا شلون يتفاعلون مع القلم، كل يوم يذهبون يكتبون، نهاية اليوم يكتبون حصيلة اليوم، ما يطلعون من السنتين إلا ألفوا كتاب. أنت ألف كتاب في حياتك، والله في هذا التاريخ سافرنا كذا واطلعنا على كذا، ترى الآن أنت تعتبرها ما لها قيمة، مستقبلا لها قيمة، لأن رايح تفتح أبواب حق أبنائك حق الآخرين. متى سافرت ومع من سافرت، وين زرت، وشنو لفت نظرك، شنو كسبت من تجارب، شنو اطلعت على قيم، شنو عادات وتقاليد، كلها تنعكس على ثروة. وإذا وصلت إلى بلادك وعكست ووصلتها إلى مثلا أبنائك وإخوانك وجيرانك وأصدقائك، هذا تعتبر قيمة. أنا متأكد أن كل واحد مني يستطيع يألف كتاب عن حياته، كتاب لا تستصغر، كتاب مليء بما هو مفيد. بس أنا عندي إرادة أن أكتب كتاب عن حياتي، عندي إرادة أن أتذكر الآن مسيرة حياتي شو المهم فيها في هذه السفرات. ومن المهم في السفر أن نختار الصديق، كما قالت الحكمة الناس صناديق مغلقة تنفتح في السفر، الطبايع تتضح، كل الأمور تنكشف، ما يمكن إخفاء شيء معين، ينكشف في السفر من إذا هو بخيل ويدعي أو يبرز نفسه على أنه كريم يبين في السفر. إذا هو مثلا يبرز نفسه هنا في البلد على أنه ملتزم في السفر يبين هل هو ملتزم ولا غيره. وكانت وصية أحد الحكماء إذا سافر إذا أنت عزابي تسافر سافر مع واحد أكثر تدين منك حتى يمسك إيمانك. تمسك تذهب يا واحد في السفر بحيث يكون هو ملتزم أكثر. إذا كنت مثلا تذهب بشكل شباب فقط إلى مواقع معينة. طبعا الوقت انتهى مثل الآن يطلع الأستاذ مرضى ونستفيد من المداخلات ولا الموضوع طويل وسمحوا لي أنا هذا اللي عندي ولا كانت كم من المعلومات وإن شاء الله أني أنا وفيت وتغنوني بين المداخلات إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
شكرا.
ظهر ما عجبكم ما صلت على محمد وعلى محمد بصوت يعني.
صلى على محمد. شنو؟ شكرا.
حياك الله.
شكرا استاذ سلمان طيب الله انفاسكم على هذه المحاضره. الان نستقبل مداخلاتكم واستفساراتكم. الاخ عنده سؤال تفضل.
تعرف باسمك يكون افضل بس عشان نتذكر.
شاكرين لنا استاذ سلمان على هذه المعلومات القيمه. فيما يخص الطلاب الثانويه ذكرتم بالنسبه الموزونه تتوزع على ثلاث معايير قدرات وتحصيلي وثانويه بنسبة 33%. هل هذه النسبة ثابتة في جميع الجامعات وعلى جميع المعايير الثلاثة ولا تختلف بالنسبة للنسب؟
والله في السنوات الأخيرة أصبحت طبعا أنا كوجهة نظر لي وجهة نظر يعني الآن الحافز اللي موجود لو سألت المعلمين في الثانوية الحافز تجاه الدراسة قبل ما تكون القدرات والتحصيلي كان الحافز أكبر لأنه يعتمد على معيار واحد يجد نفسه في الدراسة ويحصل على معدل حتى لو كان في السنوات الأولى غير مهتم عنده حصيلة واحدة. الآن حتى لو يحصل على 100% الآن لكن القدرات مثلا تكون منخفضة ما يوفق أو التحصيلي هذا ساهم في تراجع الحافز. لكن أتوقع مستقبلا إذا صارت الفرص متاحة للجميع لربما تتغير المنهجية يعني يرجع كما هو في السابق. هو ثابت على الجميع ولكن تخصص لا تخصص قد يختلف سياسة الجامعة قد تختلف هذا الجانب. هو ثابت على الجميع يعني لربما في تخصص علمي يركزون على التحصيل كم خط أكثر مثلا في تخصصات معينة يركزون كم خط في اللغة الإنجليزية لكنه في الجملة هو معيار الدرجة الموزونة موحدة بشكل عام.
في سؤال آخر فيما لو
وإن كان البعض مثلا الكلية التقنية لربما تركز أكثر على الحصيلة الدرجات في الثانوية.
طيب فيما لو كان طالب مميز حصل على نسبة مثلا الثانوية 100% نفترض وكانت من هواياته أو رغباته دخول الطب لم يوفق بذلك فما توجيهك؟
والله أنا أتذكر يا أخوان في يعني أتمنى أن تنمو في المؤسسات الأهلية التعليمية اللي تصنع الخير للمجتمع. لأن الآن لاحظوا في أحد الدول موجودة مؤسسة تتابع تعمل مسح في الثانوية تعمل مسح وتأتي للطلاب وتشوف هذا الطالب متميز ودرجاته أحسن ما يكون تخاطب ولي الأمر عندك قدرة تبتعثه إذا ما حصل فرصة. طبعا في تلك الدولة ما في فرص قليلة فإذا ما عنده المقدرة تتبنى هذه المؤسسة تقدم قرض بحيث تبعث هذا ويكمل دراسة وإذا كمل دراسة رجع وتوظف يسدد على أقساط. وأتذكر أن أحد الطلبة في هذه الدول أحد الطلبة كان عنده بيت جدا راقي باعه فلفت نظر أصدقائه استغربوا أصدقائه من بيع البيت رجعوا له قالوا له خير لماذا بعت البيت؟ قال لأن عندي ابنان تخرجا من الثانوية العامة ورغبت أن يكمل دراستهما في ألمانيا تعثهما البيت يمكن إذا أكملوا الدراسة نبني أكثر من بيت. شوف الاستثمار البشري الوعي تجاه لأن تشوف بعض الأولياء الأمور مستعد أن يسفر في سفر في كذا يشتري بعض الحاجات لكن على غذاء الفكر مو مستعد بعضهم البعض على التنمية الفكرية العلمية مو مستعد. فأنا أقول أحيانا في جانب يعني إذا تبنوا هي ليه تتبنى المجتمع في هذا الجانب، إحنا نزرع الوعي في مثلا نقوم ندعمه في هذا الجانب نتبنى هذا الملف، لأن إحنا قد ما يحصل في جامعة الملك فيصل في جامعة الملك مثل ما قلنا سعود، ما حصل في جامعة الملك سعود نتبنى يا خارجيا. يعني ينبغي أن المجتمع يكون وقفة، يعني وقفة رجل واحد تجاه من تمر عليه ما يملك الطموح ويملك القوة في هذا الجانب، كيف نساعده في أن يحقق تلك الرغبة وتلبي ذلك الطموح. ما نقف يعني احنا بس برضى لأنه ينظر لي كثير.
شكرا
تختصر بس
لا عشان نعطي فرصة للآخرين. أستاذ سلمان، ذكرت أن هناك غفزة في عدد الجامعات في السنوات الأخيرة مما يعني ازدياد فرص القبول، لكن هل عدد الخريجين لم يرتفع؟ أي أن هناك نسبة خريجين أعلى من فرص القبول، فما رأيك؟
صحيح، بس أنا لو بعضكم يتابع جامعة الملك فيصل على سبيل المثال، لو واحد منكم مثلا عنده أبناء أو للتو حصلوا على فرص قبول في السنوات الأخيرتين أو سألت عضو هيئة التدريس في الجامعة، شوف قفزة في القبول غير أول. يعني أي واحد يتابع بس في القبول في الجامعات على سبيل المثال خمس دفعات أو ست دفعات. يعني أيضا المساحة اللي تشوفها افتحوا كليات، بنوا مباني كبيرة، استقبال صار أكثر. أول في جامعة الملك فيصل مثلا حتى المباني قليلة، الآن المساحة حرم الجامعة أصبح كبير ووسعوا المقاعد الدراسية صار أكثر. في موجود يعني كثرة خريجين وفي رصيد سابق لسنوات ماضية ما حصلوا على مقاعد، لكن أنا أتذكر العام الماضي أو بداية السنة يعني الملك أعلن على المؤسسة العامة للتدريب التقني أن تقبل جميع الطلاب المحصلين فرص في الكليات التقنية، إن لم يكن في الفترة الصباحية يكون في الفترة المسائية في توجيه. وهؤلاء دائما نسبة ليست بالقليلة منهم من لم يحصل على فرصة، من لم يحصل على فرصة يحاول أن يلتحق بالكلية التقنية، وإن كان البعض عنده رغبة في تخصصات معينة ومعدلة متميز في هذا الجانب.
من يحدد حاجة سوق العمل لمدة 5 سنوات؟
طبعا يحدد سوق العمل أكثر من جهة، أيضا مثلا وزارة التخطيط عندها تقارير سنوية تعرضها، أيضا لما التقارير اللي تصدر لك مثل وزارة الصحة تقول العجز في الكادر الطبي عندنا نسبة من الأجانب كذا وكذا، يعني حتى أنت يعني الإنسان العادي بإمكانه يقرأ الواقع. الفضائيات تعلن في تقارير يعني بين فترة أخرى تصدر من الجهات المعنية تقول نسبة السعودة، نسبة مثلا العجز اللي احنا محتاجين ان احنا نسد نستقطب كوادر وطنية نسد هذا العجز موجود. يعني مثلا الآن الجانب الطبي واضح، جانب التمريض الآن واضح، في يعني مثلا التعليم قبل 20 سنة غير الآن. التعليم تشوفون ما في فرص، قلت الفرص لربما المتقاعدين ويكون فيما بعد يسد العجز، ولكن وزارة التخطيط وزارة المالية الوزارة المعنية عن الكادر اللي بيعين عليها هذه الجهات معنية بإصدار تقارير بشكل دوري، والمختصين أيضا بالنسبة للمختصين في الصحف تتناول هذا الموضوع.
تفضل أستاذ سلمان، هل أنتم مع من عنده وظيفة في شركة خاصة بمرتب 6,000 أن بعد التخرج من كلية الاتصالات أن يترك العمل ويسافر لإكمال الدراسة؟
والله أنا مروا علي طلاب يا أخوان يدرسون وهم متميزون وهم يعملون، جمع بين العمل وبين الوظيفة. طبعا لابد نعرف لما نجيب على هذا الأخ كل حالة تدرس بشكل مستقل، لابد نعرف ظروفه، نعرف مزايا اللي يحصلها الآن في الشركة، نعرف فرصة القبول وين بيحصلها في الخارج، لازم ندرس في أي دولة معينة، هل هو في حاجة في السوق في المستقبل، شنو يعني طموحاته، هل هو عنده رغبة توجه، يعني عدة جوانب يتصنع علينا حتى عن طريق الفيسبوك وعن طريق التقنية. طلاب يدرسون برا وين ندخل أي تخصص وكذا، يعني ما يحددها شخص، ما يحدد جهة معينة، لازم هذا الشخص اللي يمر. طبعا أنا وجهة نظري كل ما أكمل الدراسة الطالب أحسن وأحسن، يعني الطالب حصيلة الطالب البكالوريوس غير الطالب الدبلوم، حصيلة الطالب الماجستير غير طالب البكالوريوس، حصيلة الدكتوراه كلما كان عنده قدرة علمية واسعة يكون أفضل من الماجستير. ولكن لا شك أن هناك مشكلة عندنا بالنسبة للخريجين الذين ابتعثوا، لازم نذكرها، ابتعثوا الخريجين لما رجعوا في شريحة منهم إلى الآن ما زالوا ما حصلوا على مقاعد، محتاج أنها الخطة تستقطب شلون ترسلهم بحاجة ولما تأتي بهم تضعهم في مواقع يشغلها أجانب، تكون خطة في جهة معينة تتبناهم حتى ما تقع أو ما يقع الإحباط اللي مثلا موجود عند البعض بعد فرحة الأسرة بأنها أبعثت أبنائها وكملوا دراسة وسووا لهم حفل وكذا، لما رجعوا أصبحوا يعني مصابون، أصبحوا مصابين بالإحباط بالنظر ما هنا مقعد وظيفي ممحصل. أنا أعرف البعض ممحصل على مقعد، وإذا حصل على مقعد حكومي يكون بالشهادة التي مثلا قبل، إذا هو بكالوريوس وكمل الماجستير يكون الوظيفة بالشهادة البكالوريوس. يعني هو محتاجين لنا خطة متكاملة تستقطب هؤلاء. فالملخص في هذا، لا شك أن إكمال الدراسة نشجع لإكمال الدراسة، لكن محتاج أن نعرف تفاصيل أخرى، ومستعد هذا إذا كان يحتاج أن يتواصل معنا بحيث ندرس بشكل فردي وضعه ونحدد له بحيث نعرف هو شنو المزايا اللي غير 6000، كم خبرته مثلا موجودة، شنو طموحه في المستقبل في أي كلية، بحيث أن احنا نعطي الرأي الشامل في هذا الجانب ونعطي أكثر من بديل وعلى ضوء ذلك يحدد هذا الجانب.
طالب حديث التخرج يرقب في الابتعاث، ولكن والده يخاف عليه من الانحراف الخلقي، فما نصيحتكم لذلك؟
طبعا هذا خوف الوالد، نقول الخوف صحيح انه في محله بالنسبه للطالب، ولكن هذا نشوف احنا اذا ربيت ابنك تربيه سليمه وثقفته وعلمته وتاكدت مع من يسافر، اعرف من اصدقائه من ذا اي بيئه ذهب مثلا، تاكد من البيئه اللي يرتبط بها، لان في ناس سبقوه هناك مثلا، بعض ارحامه بعض جيرانه بعض اصدقائه، اعرفهم من يتوفر فيهم الايمان والخلق الرفيع والالتزام، بحيث اجعله هناك يكون ملتصق بهم، لان البيئه مؤثره. البيئه اذا كانت بيئه ايمانيه هناك مؤثره، واذا كانت البيئه اللي فيها الشباب هناك فيها انحطاط ايضا مؤثره، كيف ينعكس على السؤال والحذر والتاكد والمتابعة، وإذا أمكن بين فترة أخرى أيضا يذهب له ويشوف الوضع هناك. لكن إذا ربى في القيمة الحقيقية الإيمانية يتوكل على الله في هذا الجانب. وخوفه طبعا هذا شيء عقلي يعني جيد هالخوف، ولكن كيف يترجم إلى حل عملي لمصلحة الطالب.
شكرا أستاذ سلمان، انتهى الوقت المتاح لنا. نشكر جميع الأخوة على الاستماع،
الله يعطيكم العافية،
ونعتذر للأخوة اللي لم نتمكن من الإجابة على أسئلتهم، والأستاذ بخدمتكم إن شاء الله في المكتب.
أشكركم وأشكر سماحة السيد على إتاحة الفرصة. نقرأ الفاتحة لموتانا جميعا مع الصلاة على محمد وآل محمد.